السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الإنسان منا إذا أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى معه في كل شؤونه، في كل أموره، في كل حياته، فما عليه إلا أن يكون متمسكا بالتقوى. ذلك أن الله تعالى قد وعد في كتابه وهو خير القائلين، وعد بأن يكون مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن فهذا الإنسان المتقي أي مكان يرتقي وأي عدو يتقي، هذا الإنسان الذي يكون الله سبحانه وتعالى معه، هذا يبلغ أعلى القمم وأرقى المراقي في دنياه وفي أخراه. فحري بنا أيها الأحبة الكرام أن نسعى لنكون من هؤلاء الفائزين، وذلك بالتزود بالتقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة من سورة الروم واردة في سياق حديث قرآني مفصل عن أن كثيرا من الناس لا يؤمنون بلقاء الله، مع أن الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى موجودة من حولهم في كل مكان وفي كل آن. ما عليهم سوى أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما عليهم سوى أن يعودوا إلى قصص الأمم السالفة الذين أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء الناس المعاصرون لنزول القرآن. فليرجعوا إلى التاريخ وليتعظوا من قصص السالفين كيف أن العقاب الإلهي نالهم عندما أصروا على تكذيبهم وعلى السير في طريق الغي وطريق الضلال. في هذا الإطار، في هذا السياق، جاءت هذه الآية الشريفة التي هي محل كلامنا، تتحدث عن العاقبة، عن النتيجة، فتقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء في اللغة مؤنث الأسوأ، كما أن الحسن مؤنث الأحسن. لكن ما مدلول الآية الشريفة؟ ما العاقبة التي تنتظر هؤلاء الذين أساءوا في حياتهم؟ في الواقع هنا رأيان عند المفسرين، وهذان الرأيان يعتمدان على قضية لغوية نحوية، هي البحث عن اسم كان. نعلم جميعا أن كان في اللغة العربية فعل ماض ناقص، وهو يحتاج إلى اسم وخبر. خبر كان هنا واضح، وهو كلمة عاقبة التي قدمت، والتقديم هنا، تقديم الخبر، هو لأجل إفادة غاية الحصر، بمعنى أن العاقبة هي هذه فقط، لا توجد عاقبة أخرى. خبر كان معروف، ثم كان عاقبتا، عاقبة خبر كان. لكن أين اسم كان؟ البحث عن اسم كان هو الذي ولد الرأيين عند المفسرين. الرأي الذي مال إليه معظم المفسرين هو أن اسم كان السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، بمعنى أن السوء التي هي مؤنث الأسوأ كانت عاقبة هؤلاء، أي أن الذين يقترفون المنكرات والسيئات عاقبتهم عند الله سبحانه وتعالى أسوأ العذاب. ثم الكلام اللاحق، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، بناء على هذا الرأي، هذا الكلام اللاحق جاء للتعليل. لماذا كانت عاقبة هؤلاء هذه العاقبة الأسوأ عند الله سبحانه وتعالى؟ ما السبب؟ ما العلة؟ السبب أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا هو الرأي الأول عند المفسرين، وقلت إن هذا الرأي هو الذي مال إليه معظمهم. الرأي الآخر احتمله صاحب الميزان قدس سره الشريف، واختاره صريحا صاحب التفسير الأمثل حفظه الله. هذا الرأي الآخر يقول لا، اسم كان هنا هو المصدر المؤول المفهوم من قوله تعالى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا هو اسم كان هنا، مصدر مؤول تقديره تكذيب واستهزاء. إذن تقدير الآية بناء على هذا الفهم أن هؤلاء تكذيبهم بآيات الله واستهزاؤهم بها هذا هو عاقبة السوء الذي كانوا يعملونه في حياتهم. إذن العاقبة هي أنهم وصلوا إلى حالة التكذيب بآيات الله. الإنسان نتيجة أعماله السيئة قد تكون عاقبته والعياذ بالله أن يصل إلى درجة يكذب فيها بآيات الله ويقوم بالاستهزاء بها. هذا هو الرأي الثاني عند المفسرين في تفسير هذه الآية الشريفة. وبناء على هذا التفسير تكون كلمة السوء أساء السوء إما مفعولا به وإما مفعولا مطلقا، هذا الآن ليس مهما. المهم أن العاقبة بناء على هذا الرأي هي الوقوع في تكذيب آيات الله والوقوع في الاستهزاء بآياته سبحانه وتعالى. بين يدي هذه الآية المباركة اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول، تريدنا الآية الشريفة أن نتفكر في العواقب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. أن نتفكر في العاقبة، هذا أمر يطالبه القرآن الكريم من كل إنسان. الإنسان منا أوتي عقلا، وبهذا العقل لا بد أن يتدبر عواقب الأعمال، عواقب الأقوال، لا أن يفعل الشيء ثم يفكر كيف يتدارك نتيجة ما فعل، لا أن يقول الشيء ثم بعدئذ يحاول أن يسترجع هذه الآثار السلبية التي نتجت من كلامه أو حصلت نتيجة قوله. العاقل منا عليه أن يفكر في عواقب أفعاله وأقواله. ورد في الحديث الشريف: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضه، وإن يك غيا فانتهي. قبل أن تقوم بالشيء، قبل أن تفعل الشيء، عليك أن تتفكر، لا أن تفعل ثم بعدئذ تفكر، لا أن تقول ثم بعدئذ تفكر في عواقب قولك. هذا أمر ليس مقبولا من الإنسان على الإطلاق. المشكلة أيها الأحبة الكرام أن كثيرا منا عندما تكون المسألة مسألة عاقبة دنيوية فإنهم يتفكرون، يخشى أن يفعل شيئا يؤدي به إلى المزالق، يورطه في بعض المشكلات، يخشى أن يقول قولا قد يؤدي به إلى بعض النتائج الوخيمة في هذه الدنيا. أقول في العواقب الدنيوية نتفكر، لكن ماذا عن العواقب الأخروية؟ قبل أن أفعل فعلا ما، هل أسأل نفسي ما العاقبة الأخروية لهذا الفعل؟ قبل أن أقول كلمة ما، هل أتفكر بيني وبين نفسي ما عاقبة هذه الكلمة التي أريد أن أطلقها؟ ما أثرها أخرويا؟ ما وزنها في ميزان أعمالي؟ هل أسأل نفسي هذه الأسئلة؟ يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار؟ في العواقب الدنيوية نتفكر، هذا الطعام لا أكله لأنه سيرفع عندي الضغط، ذاك الطعام لا أكله لأنه سيرفع عندي السكر، وهكذا. في العواقب الدنيوية نتفكر، لكن هل أفكر ما العقوبة الأخروية؟ ما النتيجة الأخروية؟ يا لها من كلمة عظيمة دالة. عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إذن الأمر الأول، المحور الأول أيها الأحبة الكرام، من المحاور التي تستثيرها هذه الآية المباركة هذا المحور، أن يلجأ الإنسان إلى التفكر في العواقب، في العواقب الدنيوية والعواقب الأخروية لكل ما يفعل ولكل ما يقول قبل أن يفعل وقبل أن يقول. ثانيا، المحور الثاني المهم في الآية الشريفة أن الآية الكريمة تنبهنا أن يا أيها الناس عوا وافهموا أن الذنوب والمعاصي دوما سيئة. لذلك الآية تقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا، لم تقل أذنبوا، لم تقل عصوا، قالت أساءوا، أي اعلموا أن الذنوب والمعاصي دائما سيئة. ولماذا يحتاج الإنسان إلى التذكير بهذا؟ لأن المشكلة أن الشيطان قد يتدخل أحيانا بل كثيرا، والنفس الأمارة بالسوء قد تتدخل كثيرا، فتجعل فيجعلان هذا الإنسان يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الذنوب والمعاصي أمورا محببة أمورا جميلة. هذا الإنسان يقترف المعصية بدلا من أن يندم، بدلا من أن يتوب، تراه فرحا بمعصيته، فرحا بما يؤديه، فرحا بما يفعله، يظهر أمام شاشات التلفاز، يظهر أمام وسائل الإعلام وهو يقترف أكبر المنكرات، أشد المعاصي، أعظم الجرائم مفتخرا. لماذا؟ لأن الشيطان زين إليه أعماله، والنفس الأمارة بالسوء جعلت هذا الإنسان يرى المعصية، بل كبائر المعاصي جعلت هذا الإنسان يرى كل ذلك حسنا جيدا، أمرا ينبغي أن يفتخر به. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا المجال، يقول: الذنوب داء والتوبة الشفاء والعلاج ألا تعود. انظر إلى الذنوب على أنها أدواء، على أنها أمراض، لا تنظر إلى الذنوب على أنها أمر حسن، أمر طيب، أمر ينبغي أن يفخر الإنسان به. شأن كثير من الناس في عالمنا الغريب هذا. إذن الأمر الثاني الذي تنبه الآية الكريمة عليه هو أن نذكر أنفسنا دوما، أن لا ننسى هذا، أن الذنوب والمعاصي منكرات، وعلى الإنسان أن يخجل من هذه المنكرات. إذا ابتليتم فاستتروا، لا أن يكون الإنسان متبجحا متفاخرا بهذه المعاصي وهذه الذنوب. وهذا الأمر أمر ينبغي أن يراجع فيه الإنسان الفرد نفسه، وأن يراجع المجتمع أيضا ذاته. بعض المنكرات عجيب أن الناس جميعا يعلمون أنها منكرات، ومع هذا تقام هكذا في العلن جهارا نهارا، دون أن يخجل أحد، دون أن يستحي أحد، بل مع دعم ومشاركة وتأييد من كثير من الناس. لا أريد الدخول في الجزئيات ولا في التفصيلات، وإنما أريد أن أعرض حقيقة أثارتها الآية المباركة هاهنا. ثالثا، المحور الثالث الذي تستثيره الآية المباركة أمامنا أيها الأحبة الكرام، أن نحذر الوصول إلى الحالة التي تجعلنا فيها معاصينا وذنوبنا نقع في مصيبة التكذيب بآيات الله، وهي التي تحدثت عنها الآية الشريفة بناء على التفسير الثاني الذي ذكرنا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن يصل الإنسان في معاصيه، في ذنوبه، في أعماله السيئة إلى الدرجة التي فيها يكذب بآيات الله. وهذا كيف يحصل؟ هنا تفسيران أيضا عند المفسرين. ألف، التفسير الذي اختاره صاحب التفسير الأمثل، وهو أن هذه الذنوب والمعاصي التي يفعلها الإنسان هذه بمنزلة الأمراض الروحية، أمراض قلبية، وهذه الأمراض الروحية النفسية عندما تتسلط على هذا الإنسان فإنها تأكل من إيمانه، تأكل من إيمانه. والإيمان إذا أكل تدريجيا فإن الإيمان في النهاية ينتهي ويبقى في مكانه التكذيب والعياذ بالله. المعاصي هذا أثرها، المعاصي تقود الإنسان في النهاية إلى التكذيب والعياذ بالله. هذا تفسير. ب، التفسير الآخر الذي مال إليه بعض المفسرين في هذا المقام هو أن هذا الإنسان الذي يرتكب المعاصي الذي يرتكب الذنوب كثيرا ما لا يقر بأن هذه معصية، لا يعترف بأن هذا ذنب، فماذا يفعل؟ يقوم بدلا من ذلك بالتكذيب، يقول: من قال إن هذا حكم شرعي؟ من قال إن الشريعة تريد مني هذا؟ من قال؟ ما الدليل؟ وبعض الناس تستشري عندهم هذه الحالة حتى يبدأون التكذيب في كثير من الأحكام الشرعية المسلمة عند الفقهاء. مثلا يأتيك ويقول: من قال إن الخمس يجب تسليمه إلى المراجع، إلى الفقهاء؟ من قال؟ لا يوجد هناك دليل على هذا. يكذب، يقول: لا دليل. أقول لمثل هذا الإنسان: إن كنت عالما بالأدلة وفاهما لطرائق الاستنباط فاذهب وناقش العلماء. لماذا تأتي وتناقش عوام الناس؟ لماذا تطرح هذه السموم على غير المتخصصين؟ الآن إذا جاءني طبيب وأنا لا أفهم في الطب شيئا وأراد أن يعرض عضلاته الطبية أمامي أنه يفهم في كذا ويفهم في كذا ويفهم في كذا، أية رجولة في هذا العمل؟ أية بطولة في هذا العمل إذا كان هذا الإنسان يعرض عضلاته على إنسان أمي جاهل في الطب مثلي؟ فأنت إذا كنت عالما حقا في الفقه وفي الأدلة الفقهية اذهب واعرض عضلاتك هذه على الفقهاء. لماذا تعرضها على عوام الناس وتسبب عندهم التشكيك وتسبب عندهم اللبس وتسبب عندهم كثيرا من الهواجس والوساوس؟ ثم نقول لك باختصار: المسألة المتفق عليها بيننا نحن الإمامية أن إمام العصر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة الكبرى جعل الفقهاء نوابا عامين عنه، هذه لا خلاف فيها، الفقهاء هم النواب العامون عن الإمام عليه السلام. طيب، فإذا كان الأمر كذلك، إذا كنت تعلم أن الإمام جعل مجموعة من الناس نوابا عنه، ونعلم أيضا أن الخمس لا بد أن يصرف حيث نحرز رضا الإمام، لا بد من إحراز رضا الإمام، طيب كيف تحرز رضا الإمام إذا صرفت هذا الخمس من دون الرجوع إلى من جعلهم نوابا عنه؟ الآن في شركتك، إذا كنت رئيسا لشركة وجعلت عنك نائبا وأنت سافرت وجاء الموظفون يتصرفون من دون علم هذا الإنسان الذي جعلته في مكانك في محلك، هل هذا يرضيك يا صاحب الشركة؟ إمام العصر جعل الفقهاء نوابا عنه يقومون بالأمر نيابة عنه في عصر الغيبة الكبرى، فإذا جئنا وتصرفنا نحن في هذا المصدر المالي العظيم من دون الرجوع إلى من جعلهم الإمام نوابا عنه، هل نحرز بذلك رضا الإمام؟ وهذا الدليل استدل به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في إثبات وجوب أن يعطى سهم الإمام للمرجع الديني ولوكلائه. نحن لا نستطيع أن نحرز أن نتيقن من رضا الإمام إذا لم نرجع إلى نوابه، إلى الذين جعلهم الإمام نوابا عنه، وإذا لم نحرز رضا الإمام فكيف نستطيع أن نصرف الخمس من دون إحراز رضا الإمام؟ هذا أمر لا يصح على الإطلاق. نعود إلى كلامنا، أقول: إذن سوء العمل، المعاصي، الذنوب، هذه قد تقود الإنسان والعياذ بالله تقوده إلى درجة التكذيب بآيات الله. وأرجو أن نتذكر حكما شرعيا مجمعا عليه بين فقهائنا كافة، هذا الحكم يقول: إذا أنكر الإنسان حكما علم انتسابه إلى الدين، حكما علم أنه من الدين، وكان تكذيبه هذا راجعا إلى إنكار الشرع أو إنكار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله فإن هذا الإنسان كافر. كافر، هذه ليست لعبة، هذه ليست مهزلة. بعض الناس يستصغرون هذه الأمور. من قال هذا حكم؟ من قال هذا كذا؟ من قال؟ مسألة على درجة كبرى من الخطورة، ولا ينبغي أن نلعب بها بهذه الطريقة كما نجد عند البعض لشديد الأسف. ولماذا نجد هذا عند بعض الناس؟ لأن هذه المعاصي قد أسكرتهم. أسكرتهم، والتعبير ليس مني، التعبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي روي عنه أنه قال: إن الذنوب لتسكر، إن الذنوب مسكرات، وسكرها أشد من سكر الخمر. هكذا هي الذنوب، تسكر الإنسان، تعميه، تجعل عقله غائبا فيقع في مثل هذه العواقب والعياذ بالله. هذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأعزاء الكرام. رابعا، مما تنبهنا عليه الآية الشريفة أن الذنوب والمعاصي قد توصل الإنسان أيضا والعياذ بالله إلى درجة الاستهزاء بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يستهزئ هذا الإنسان بآيات الله. وآيات الله المرادة في الآية الشريفة هنا هي الآيات القرآنية وكل الأدلة التي تدل على الله سبحانه وتعالى، وكل ما يرتبط بالله، كل ما له صلة بالله إذا استهزأنا به فهذا يعد استهزاء بآيات الله. بعض الناس مسألة التعامل مع الحكم الشرعي عندهم لا تقف عند مسألة التكذيب بالحكم، لا، يتجاوزون ذلك إلى مرحلة الاستهزاء بالحكم الشرعي. هذا الحكم من قال إنه يتناسب مع العصر؟ هذا الحكم حكم مضحك، هذا الحكم حكم سخيف. بعض الناس هكذا يقولون، وهذا الاستهزاء بالأحكام الشرعية قد يقودهم إلى الاستهزاء بمراجع الدين، إلى الاستهزاء بالفقهاء، إلى الانتقاص من كرامات هؤلاء الفقهاء، إلى الانتقاص من شأن الذين هم حصون الدين، حصون الأمة. ينتقص منهم الإنسان الجاهل، يسخر منهم. لماذا؟ لأنه يرى أن بعض أحكامهم لا تناسب مستوى تفكيره أو مستوى مزاجه أو ما أشبه ذلك. هذا الإنسان يستهزئ عندئذ. نعم يستهزئ، وإلا فبالله عليكم ماذا تسمون ذلك الإنسان الذي يأتي في وسائل الاتصال الاجتماعي المعروفة ويتحدث عن أن السيد الخوئي ما كان يعرف الوضوء؟ نعم، السيد الخوئي ما كان يعرف كيف يتوضأ، وكان هو بنفسه يخالف أحكامه. أقول مثل هذا الكلام إذا لم يكن استهزاء فما الاستهزاء إذن؟ علموني. والخطأ ليس خطأ مثل هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام نتيجة مرض في قلوبهم أو جهل لديهم. الخطأ خطأ المؤمنين الذين يتناقلون مثل هذه الترهات، مثل هذه السخافات، مثل هذه الأباطيل، يتناقلونها بوسائل التواصل الاجتماعي وكأن شيئا لم يكن. هذه المسؤولية نبهت عليها مرارا وسأظل أنبه عليها. المسألة مسألة خطيرة أيها الأعزاء، أن يسخر هؤلاء من فقهائنا من مراجعنا وأن نقوم نحن بنشر هذه السخرية، بينما ديننا الإسلامي يحذرنا من السخرية من أبسط المسلمين، من أصغر المسلمين.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والاستهزاء من أي مسلم، فإن صغيرهم عند الله كبير، فإن صغيرهم عند الله كبير، فكيف بالذي هو كبير أصلا؟ هذه القضية ينبغي أيضا أن نحذرها وأن ننتبه منها، حتى لا نكون من هؤلاء الذين تتحدث الآية الشريفة عنهم وتصفهم بأن عاقبتهم تكون السوء والعياذ بالله، أو تكون عاقبتهم أن يكذبوا بآيات الله وأن يكونوا بها من المستهزئين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طريق الحق والاستقامة ما أبقانا أحياء، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يحتفل المؤمنون والمؤمنات في هذه الأيام بذكرى من الذكريات الإسلامية المباركة العظيمة، ألا وهي ذكرى المباهلة. ففي اليوم 24 من ذي الحجة من السنة 9 أو 10 للهجرة، جاء وفد من نصارى نجران إلى المدينة لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وآله. قابلوه، سألوه، أجابهم رسول الله وحاول هدايتهم إلى الدين الحنيف، فلم ينتفعوا، فدعاهم رسول الله إلى المباهلة، أي إلى الملاعنة، حتى يهلك الله من كان على باطل. وافقوا، وفي اليوم التالي جاء هؤلاء بجمعهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وليس معه سوى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما رأى هؤلاء الجمع هذه الأنوار المتلألئة وهذه الشموس الزاهرة، قال رئيسهم، قال الأسقف: يا قوم، إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله في إزالة جبل لأزاله من مكانه. فلا تباهلوهم فتخسروا أو فتهلكوا. وقبلوا الجزية، قبلوا أن يدفعوا الجزية،
ولم يقبلوا المباهلة. هذا الحدث الذي خلده القرآن الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا الموقف خلده القرآن وخلده التاريخ الإسلامي لتكون فيه دلالة باهرة واضحة على مقام هؤلاء الخمسة الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بفضل لم يختص به أحدا. ومع هذا يأتي بعض الناس تبعا لابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، يأتي بعض الناس ليقولوا هذه الآية وهذه الحادثة لا دليل فيها على فضل هؤلاء الأربعة الذين كانوا مع رسول الله. لماذا؟ يقول ابن تيمية ويقول القائلون المرددون وراءه: إن المباهلة طلب فيها من رسول الله أن يأتي بأهله، أن يأتي بأقرب الناس إليه من جهة النسب، من جهة الصلة، فما كان عند رسول الله أقرب من هؤلاء الأربعة الذين جاء بهم. المعروف عند العرب في المباهلة أن كل إنسان يأتي بأقاربه، بأهل بيته، بأخص الناس وأقربهم إليه. هذه هي القصة، حتى يكون في هذا دلالة على أنه لا يقول إلا صدقا، فلو قال غير الصدق لخشي على أهل بيته، لخشي على أهله، لذلك لا بد أن يأتي بأقرب الناس إليه، أن يأتي بالذين يخاف عليهم حتى تكون المباهلة مباهلة صحيحة. فإذا أتى رسول الله ببعض أصحابه ممن ليسوا بأقاربه لكانت المسألة مختلفة عما إذا أتى ببعض من هم أهله وأقرب الناس إليه. ولذلك ففي نظر هؤلاء هذه المباهلة لا تدل على أن علي بن أبي طالب خير من غيره من الصحابة، ولا تدل أيضا على أن هؤلاء الأربعة الذين أتى بهم رسول الله هم خير الناس من بعده على الإطلاق. كل ما في الأمر أن هؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله فجاء به. عجيب هذا الكلام، عجيب هذا الكلام. لو كانت المباهلة ترتبط بأمر دنيوي مادي لقلنا إن رسول الله يمكن أن يأتي بأي قريب كان، وإن كان هذا أيضا بعيدا عن خلق رسول الله وعن شخصية رسول الله، لكن قد نقبل هذا جدلا. لكن عندما تكون المسألة مرتبطة بقضية إلهية، عندما تكون المسألة مرتبطة بالدين، بالحق، بالصراط القويم، أفيعقل أن يأتي رسول الله بالإنسان لمجرد كونه قريبا من أقاربه مهما كان مستوى هذا الإنسان؟ أفيعقل هذا؟ ثم ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى ما روته كتبكم عن هذه القضية، انظروا ماذا قال رسول الله قبلها، ماذا فعل في أثنائها. أنقل لكم هذا المقطع مما ورد في كتب المسلمين، أنقله نصا: اكتسى رسول الله صلى الله عليه وآله بعباءة، وأدخل معه تحت الكساء عليا وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام، وقال: اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء أهل بيت هم أخص الخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهبط جبرائيل بآية التطهير في شأنهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله بهم عليهم السلام للمباهلة. فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا أمارات العذاب لم يجرؤوا على المباهلة،
فطلبوا المصالحة وقبلوا الجزية عليهم. فلنتأمل في هذا النص أيها الأعزاء بقلوب منفتحة. إذا كانت القضية أن رسول الله يريد أناسا من أهله من أقاربه وكفى، فلماذا يطلب من ربه أن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم تطهيرا؟ لماذا؟ إذا كانت المسألة مسألة قرابة، هؤلاء أقرباؤه، أذهب الله عنهم الرجس أم لا؟ القرابة حاصلة. إذن القضية هنا ليست قضية قرابة فحسب، القضية هنا قضية مستوى نوراني، مستوى من الارتباط الإلهي لم يصل إليه سوى هؤلاء، ومن ثم كانوا مؤهلين لهذا المقام وكانوا مؤهلين لهذه المباهلة. ثم إذا كان هؤلاء النصارى قد فهموا هذا من رسول الله ورأوا هؤلاء كما تقول القصة، فلما بصر بهم النصارى ورأوا منهم الصدق وشاهدوا أمارات العذاب، النصارى أدركوا شأن هؤلاء، أدركوا مقام هؤلاء، أدركوا أن رسول الله لم يأتي بهم جزافا واعتباطا، حاشا لرسول الله. النصارى أدركوا هذا وبعض المسلمين لا يدركوا. هذا يذكرني في وقتنا المعاصر في زماننا المضحك المبكي هذا، أن إسرائيل وأعوانها يعترفون ببعض الهزائم وبعض المسلمين وبعض العرب لا يعترفون. هكذا القصة، هكذا القضية. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه الواقعة، هذه الحادثة فيها دلالة عظمى على شأن هؤلاء الخمسة، ولذلك اعترف بهذا حتى من لم يكن في خط هذه المدرسة، المدرسة الشيعية. الزمخشري مثلا في الكشاف يقول، ما مضمونه؟ إن هذه الآية أدل دليل على عظم شأن هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الأمة للاهتداء بنور هؤلاء، وللسير على طريقهم، وللنهل من معينهم، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.